أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. بحثنا اليوم بعد أن تحدثنا عن العدل والجور وآثارهما في الحياة الدنيا وفي دار الآخرة والموازين التكوينية التي تتأتى عليهما من صلاح وفساد، نتعرض اليوم إلى بحث عنوان الرضا والسخط. الرضا وضده السخط، والسخط هو الكراهية للشيء، والرضا هو المحبوبية التي هي ضد الكراهية، وهو بعنوانه عنوان الحب والبغض. ولكن كيف يستطيع المرء أن يكون راضيا وعلى أي شيء يرضى ولأي شيء يسخط؟ كل الناس لها هذه الحالة النفسية التي ترد على بواطنها من عنوان رضا ومن عنوان سخط. والله سبحانه وتعالى يتحدث عن الناس أن أكثرهم للحق كارهون. بماذا يفسر عنوان الرضا؟ الله سبحانه وتعالى تعرض في كتابه عن رضا له، وتحدث في كتابه عن مؤمنين رضوا عنه ورضى عنهم. هل هي حالة نفسية رضا الله سبحانه وتعالى وسخط الله، أم أنها حالة وجودية؟ قد يتصور البعض والعياذ بالله أن رضا الله هو كرضانا، وسخط الله سبحانه وتعالى هو كسخطنا. إن الله سبحانه وتعالى لا ينتقل من حال إلى حال، هذا شأن المخلوق وليس شأن الخالق. شأن الخالق سبحانه وتعالى تام من كل الجهات، كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام: إن الله لا ينتقل من حال إلى حال، ولكن خلق خلقا جعل رضاهم رضاه وسخطهم سخطه. والرضا في المعنى الإلهي هو انبساط ذلك الوجود التكويني. حينما يرضى الله سبحانه وتعالى وينعكس هذا الرضا في الوجودات ويتجلى، فتكون هناك الجنان، وحينما يسخط الله سبحانه وتعالى تكون هناك النيران. ومن هنا نجد أن سلسلة الأبحاث المتقدمة كلها جميعا مربوطة بعنوان العقل ووزيره الخير، والجهل ووزيره الشر. وقلنا صورة الشر هو صورة الانهدام، وله صورة في دار الآخرة هي النيران التي تحطم، له صورة في دار الدنيا هو الفساد والخراب والهلاك. كما أن الخير هو وجود يظهر الوجودات، ومن هنا قال حضرة رسول الله لجابر: يا جابر، أول من خلق الله نور نبيكم، ومنه خلق كل خير. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرف في رضاه اتباع الحق، وفي سخطه اتباع الباطل، حتى لا يدعي أحد على أحد أن سخطك هو في النار أو سخطك هو للجنة. وليس كل سخط ومكروهية بعيدة عن الله، بل وليس كل رضوان بعيد وقريب من الله. هنا حينما نتحدث عن الرضا والسخط نتحدث عن الوجود النفسي للإنسان. حينما يسخط الإنسان ويرضى الإنسان، ليس كل رضا للبشرية هو رضا إلهي، وليس كل سخط للبشرية هو سخط إلهي. ربما يكون السخط عند أحدنا هو رضا عند الله سبحانه وتعالى، وربما يكون الرضا عند أحدنا هو سخط عند الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نستطيع أن نميز عناوين الرضا؟ أن هذا الرضا يعكس جنانا، وأن هذا الرضا يعكس أمانا، وأن هذا الرضا يعكس خيرا، وأن الصبر على هذا العنوان هو خير لي. لا بد من توضيح الموازين، لا بد من جعل ميزان الناس جميعا تقيس حالتها النفسية بهذا الميزان. فإذا كان سخطها سخط من هذا الميزان، علمت أن سخطها يبني جنانا ويبني أمانا ويبني سلاما، ولكل شيء من هذه الجنود آثار في الخارج، سواء في دار الدنيا أو سواء في دار البرزخ أو الآخرة أو كل عوالم. إن حالتنا كما عبر الله سبحانه وتعالى عنها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المدار مدار على النفس، والتغيير في كل مراحله مرهون بهذه النفس. فإذا كانت هذه النفس ساخطة بسخط الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك السخط مقدس. ولذلك قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عصبية في النار إلا عصبية عمي الحمزة. لأن نفس الحمزة معصومة بعصمة الولاية لآل محمد. غضبه وسخطه هو سخط إلهي، ورضاه هو رضا إلهي. وبذلك أثبت حضرة رسول الله لحضرة الحمزة عصمة، والحمزة الذي يكون كما في الحديث شاهد على الأنبياء مع جعفر. وقد تلونا هذه الرواية مفصلا في الأبحاث الوصولية حينما تحدثنا أنه يؤتى بنوح يوم القيامة إلى حضرة رسول الله ليشهد له، فيقول حضرة رسول الله: يا حمزة ويا جعفر، قوما واشهدا على نوح بالنبوة، وإنهما الشاهدان على الأنبياء جميعا. وهذا معروف من عنوان أن مقام الولاية هو أعظم بدرجات من مقام النبوة، والتي كان إبراهيم نبيا في شبابه، لكنه كان وليا في آخر شيبه حينما ولد له إسماعيل. ومن هنا نعلم أن موازين الرضا يجب أن تكون تابعة لميزان، وهذا الميزان لا يمكن أن يكون غريب عن الإنسان، بل يجب أن يكون من شأنه يستطيع أن يتقلده. يعني مثلا لو جاء ملك وكان بيننا، وهو الذي يصنع العدالة، وهو الذي يصنع القوانين الإلهية، وحينما يتوجه والعياذ بالله أحدنا إلى فعل مثلا سرقة أو زنا أو شرب خمر، يقول له الملك: لا تشرب الخمر. ماذا يقول له الإنسان؟ لو كنت إنسانا لشربت، لما استطعت أن تصبر على ما أصبر عليه. إذن لابد أن يكون المتأسي به والآمر والآمر للشيء، الآمر للأمر الإلهي، يجب أن يكون من سمخك حتى تستطيع أن تصبر، فتقول أن هذا رجل وأنا رجل وأستطيع أن أصبر، ليتمثل الآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. هذه السعة لابد وأن تكون بعنوان رجل. ولذلك قال: ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن عنوان الميزان لابد وأن يكون عنوان مشاكل، حتى أستطيع أن أصبر على رضاه وأصبر على سخطه، فأكون ساخطا معه وأكون راضيا برضاه ليكون أسوة. الملك لا يمكن أن يكون أسوة، لأن جنسه من غير أجناسنا، ولا يمتلك الشهوات ولا يمتلك أي شيء آخر، فيصل عليه مثلا ترك الشهوات أو ترك هذه الأمور. لابد وأن يكون رجلا ليتعين كونه ميزانا. هذا الرضا وهذا السخط أمر تكويني وتشريعي، بمعنى أن السخط والرضا لا يمكن أن يكون فقط في عنوان الأمور التقديرية. ربما الله سبحانه وتعالى يقدر لإنسان قوت يومه أو يقدر له مالا فيرضى بذلك. وإذا قطر عليه سخط، مع أن الله سبحانه وتعالى في الميزان وفي حكمته عنوان التقدير ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى ذات ذلك الوجود وما يتم الصلاح فيه. إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده المؤمن فيرى أن الغنى يصلحه فيجعله غنيا، ويرى أن الفقر يصلحه فيجعله فقيرا. هذا بالنسبة إلى عنوان الأمر التقديري الذي يتعلق بماذا؟ بالأمور التكوينية. وهناك أيضا كذلك الأمر سخط ورضا متعلق بالأمور التشريعية، كأن يأمرك الله سبحانه وتعالى مثلا بالمواظبة على الصلاة، كأن يأمرك بالصيام، كأن يأمرك بأن تجلس في دارك ولا تقوم في سيفك، كأن يأمرك بالقيام بالسيف، كأن يأمرك بهذه التفاصيل. بل أكثر، لم يجدوا في أنفسهم حرج. مبدأ عدم إيجاد هذا الحرج مبدأ معرفي، أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بعبده المؤمن إلا عنوان الخير. فالرضا والسخط رضا من الله، رضي الله بهذا القضاء أي أمضاه، رضي الله سبحانه وتعالى بهذا القضاء أي ماذا؟ أمضاه. وسخط الله سبحانه وتعالى على هذا القضاء أي أنهاه. ولذلك هناك شيء من الله سبحانه وتعالى، الله يسخطه، الله يرضاه، وهناك شيء منعكس أيضا كذلك الأمر، من العبد يجب أن يواجه الله سبحانه وتعالى به، وهو عنوان رضا العبد وسخط العبد. رضا الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ ككلمته، لأن قوله فعله. إذا رضي الله، رحمة الله، رضا الله هو انعكاس التجليات الجمالية، انعكاس التجليات الجمالية، انبساط الجنان، وجود السلام، هذا هو الرضا، وجود الأمان. والأمان ها هنا غير ملحوظ فقط لدار الدنيا، الأمان لسلامتك الدائمة التي يجمع فيها دار البرزخ ودار القيامة. ربما إنسان يمد ببصره إلى دار الدنيا فيظن أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه رزقه، ولكنه لا ينظر إلى صور الجمال التي تنبعث من هذا الصبر، حيث يباهي الله سبحانه وتعالى به الملكوت ليكون هذا الوجود وجود أميري في دار الآخرة. حينما يغفل الإنسان عن هكذا حقائق يصبح في ضيق. ولذلك حضرت مليكة الأكوان سيدتنا زينب عليه السلام تقول لذلك اللعين عبيد الله بن زياد، ما رأيت، حينما سألها كيف رأيت صنع الله بأخيك، أجابت بهذا الجواب وهو عنوان ماذا؟ تعليم الأولياء. ما رأيت إلا جميلا، الصورة التي أمد بصري إليها هي صورة شدة الجمال، ما رأيت حسين إلا ملكا يعلو الوجود ومن يده يسقى الوجود، ما رأيت حسين إلا ذلك الوجود الذي استنقذ كل موجود، ما رأيت الحسين إلا الملك الأكبر الذي يزهد أولياءه عند رؤيته بالجنان والحور الحسان. وبدأت سيدتنا زينب سلام الله عليها تقص من عنوان صور الجمال، وهي لأنها ميقنة بالله سبحانه وتعالى فشهدت هذه الصور. وهذا قول ربنا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهكذا لترون النعيم أيضا. صور الأشياء حينما يبصر الإنسان أقل ما يمكن أيها الأخوة الأعزاء، إن لم نستطع أن نبصر تلك التجليات الجمالية أو الجلالية في نار جهنم، أقل ما يمكن ننزل قول رسول الله وقول الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في نفوسنا منزلة الرؤيا. أترى أحدنا لو أنه رأى أسدا أو ذئبا هل يجوز الطريق؟ بالتأكيد لا يجوز الطريق. فلتكن أقوال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم عندنا، نحن العاجزين عن النظر إلى صور الملكوت بمثابة هذه الحقيقة. يرضى الإنسان حينما ينصب ميزانا ينظر هل هو راض يكون تكون نفسه تابعة؟ لا. ويكون غضبه وسخطه تابع؟ لا. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هو الميزان حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولو كانت الناس تبصر صور الجمال والرضا الإلهي لما زهدوا في أئمتنا، ولكن ليحيى من حيا عن بينة وليمت من مات عن بينة. الرضا عن الله سبحانه وتعالى يجب أن لا يكون مشوب بأي مصالح دنيوية، وإلا لو كان الإمام هو الحاكم لجاءه الخبيث والطيب، كليهما الطيب لنورانية الإمام والخبيث لتحصيل مصالح دار الدنيا. ومن هنا الله سبحانه وتعالى زوى أئمتنا عن ملك الدنيا ليميز به الخبيث من الطيب، ولتتعظم الدرجات، ولينال كل إنسان درجته، فيكون الله سبحانه وتعالى راض عنه بقدر ما رضي عنه، ما قبل عنه، بمعنى قبل سكن. الرضا هو سكون النفس وقبولها. حينما يرضى عن الإمام يكون الإمام راض عليه بقدر رضا. نعم، هو يعفو عن كثير فيه ويشفع له في كثير، لكن هذا الذي أخطأ كان لهوى قد غلبني وليس لمعاندة الحق المتعال. وحينما تراه إذا توجه باكيا معتذرا، توجه باكيا ومعتذرا. الرضا ومعرفته هي رضا الإمام. ولو كانت الناس تبصر الخير المدخر في السير مع الإمام لزهدت في سير الناس. ومن هنا قال حضرة رسول الله لسلمان: يا سلمان، لو وجدت الناس سلكت في واد وسلك علي في واد، فاسلك الواد الذي سلكه عليه صلوات الله وسلامه عليه. الرضا هو برضا المولى. والصور التي تمد إليها الناس أبصارها هي صورة لدار غير معمورة، لدار انقضت. ومن هنا حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء بأمر الزهد في الدنيا ليعينهم على ماذا؟ أن ينعموا، يعموا عنها وينعموا في دار الخلود ودار الرغبة ودار البقاء. إن عالم الدنيا الصغير والضيق حتى معمل الذات هو مشوب بالآلام ومشوب بالمصائب، ولذاته صغيرة جدا ومليئة بالغصات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثهم ويخبرهم وكشف لبعضهم، ومن الله سبحانه وتعالى على البعض برؤية الجنان في اليقظة، ومنهم برؤية الجنان في منامهم ورؤية النيران في منامهم كي ينزجروا. وكل ذلك كان لطف من الله سبحانه وتعالى ليرضى الإنسان بما أمره الله وبما قسم له الله. فإذا حالة الرضا هي رضا برضاك. ومن هنا قال حضرة سيد الشهداء صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الله رضانا أهل البيت. إذا شفتونا نحن رضينا على قوم فاعلموا أنهم في الجنان. دخل رجل على إمامنا الصادق عليه السلام فقال له: يا مولاي ادعو لي بالجنة. قال له الإمام الصادق عليه السلام: يا هذا، إنك اليوم في الجنة، لكن اسأل الله أن لا يخرجك منها، والله ما الجنة إلا ولايتنا آل محمد ورضانا آل محمد. هذه حقيقة الانبساط، حينما ترضوا ما نقسم لكم ونأمركم نرضى لكم ونرضى عنكم. ورضا الإمام هو انعكاس تلك الجنان وانعكاس السلام. لكن لا تنظر بحسب علمك، نحن الضعفاء ننظر إلى البلايا بأنها عقاب من الله وسخط من الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يتحبب إلينا بهذا. انظروا إلى شهداء كربلاء العظماء الذين أصبح حضرة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتلو عليهم مقام الولاية وليس الشهادة، حينما يقول لهم السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه مقام الصفوة إن الله اصطفى آدم مقام للأنبياء ومقام الولاية مقام لشرعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد جمع الله سبحانه وتعالى لهم نسبة من هذا المقام ونسبة من ذلك المقام مقام النبوة ومقام الولاية ولكن لو نظروا إلى ظواهر أعمالهم هؤلاء الذين حرموا من شربة ماء هؤلاء الذين حرموا من النظر إلى أطفالهم هؤلاء الذين لم يجدوا ضاقت عليهم الدنيا حتى لم يجدوا ناصرا ولا معينا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان يتبسم لهم ويفرح لهم لأنه يرى وقد أراهم حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بعد أن وجد فيهم العزيمة وبعد كل الامتحانات أراهم مقاماتهم في دار الآخرة في ليلة عاشوراء قبل صبيحتها حضرة سيد الشهداء يكشف لهم عن أبصارهم فينظرون إلى الجنان وينظرون إلى أزواجهم هذا النظر الذي ورد في الأحاديث أن لو أن إنسان لو أن الحور العين مدت خنصرها إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من جماله أولئك ماذا هدأ قلوبهم حينما انكشفت لهم كل الجنان وليس خنصر أزواجهم وليس خنصر الحور العين بل خنصر أزواجهم بل وجدوا أزواجهم جميعا لماذا لم يصعقوا لابد وأنهم رأوا جمال أجمل من هذا كان بجنبهم هو حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فهدأت نفوسهم لذلك ورد في الأحاديث أنه يقف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة وأرانا الله جمال نعل الحسين عليه الصلاة كم نحن البشر محجوبون كم نحن البشر محرومون نحن حجارة لو كانت لنا قلوب لوجدنا أن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ترفس الحصى وتدفعها إلى ذلك الذي جاء أن يخطب سيدة النساء ليقدم جواهر بين يدي رسول الله ونوق وغيرها يرفس بقدمه وإذ بها جوهرة تقدر بجواهر العالم أجمع ذلك القدم بإصبع قدمه هل رأينا نحن هذا الجمال وصبرنا عليه؟ هل وجدنا بأمتنا جمال فرابطنا عليهم أم أننا أردنا حب الدنيا وألزمناهم بالخروج أخرجوا إنما نريد سلطانا كما فعل أبو موسى أبو مسلم الخراسان وغيره والله إن الجمال منبعث من رضا أن ترضى بقول الإمام عليك حكما في السراء والضراء لهو الجمال الأكبر هؤلاء شهداء كربلاء لو أرادوا أن ينظروا إلى الدنيا لوجدوا أنفسهم أنهم أكثر الناس عذابات ولكن حضرة زينب سلام الله عليها تقول ما رأيت إلا جميلة ما رأيت إلا جميلة وهؤلاء رضوا بفعل الإمام عليهم تكوينا ورضوا بأمر الإمام عليهم اختيارا وتكليفا ورضوا بأن تكون لهم المجهولية مئات السنين ولكن صبر وكانت مع كل غصة في شهادتهم وبعد شهادتهم حينما تبرأت أهليهم تبرأوا منهم هذا مو بيوم يومين انتهى يا شباب وصارت كربلة هيك كان كل شوي تجي تنهدم قبور الحسين صلى الله عليه وقبور أصحابه من أهل الكوفة ومن أنصاره الحجاج وغيره لعنه الله حتى المتوكل لعنه الله تعالى ولكنهم رضوا وصبروا على رضا الله أي أمر الله سواء كان تكوينيا كالفقر والغنى والمرض وغيره أو تشريعيا كالأمر بالأفعال الخيرات والصلوات والزكوات وبر الوالدين المجاهدة الحقيقية هي في هذا أن تخالف هواك وأن تطيع مولاك وما جهاد السيف إلا صورة من صور إخلاص هذه النفس بارقة السيف كفى ببارقة السيف فتنة له أي أنها تكشف أنه حقيقة مع الإمام. أي سخط وأي رضا لا يكون تابع لسخط الإمام ورضا الإمام ليس بالسخط الإلهي وليس بالرضوان الإلهي، ولا يمكن أن تبنى منه الجنان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. وهذا السخط ملازم لماذا؟ ومأواه جهنم وبئس المصير. بئس المصير، مصير لا حقيقة له، لا وجود له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في عنوان تعيين هذا الميزان أنه ميزان في الأرض، هو الذي يرضى وهو الذي يسخط. قال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. مورد السخط الإلهي هو تولي الذين كفروا، يعني الذين لم يلتزموا بأمر رسول الله وأنكروا ما فرض رسول الله. إذن السخط هو أن تتولى غير ولي الله، هذا عنوان السخط الإلهي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو مقام الولاية، حينها يظهر مقام الرضا. ولذلك قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولذلك قال الله سبحانه، قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه رضوان، المراد من الرضوان ها هنا ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، المراد من الرضوان هو ولاية علي واتباع ما أسخط الله، وسخط الله واتباعه غير من نصبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أن مقام الرضوان من آثار خروج المرء من بحر الظلمات إلى بحر النور، ولا يمكن أن يكون الوجود وجودا نورانيا حتى يكون داخل في الرضا الإلهي. ومعلوم أن الرضا الإلهي في ماذا؟ في اتباعه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ومعلوم أن حبط العمل إنما يكون بماذا؟ باتباع غير ولي الله، غير رضوان الله. وكيف يكره رضوانه؟ حينما يجتنبه ويتبع غيره، هذا هو عنوان الكراهية والحب. من أحب شيء عمل له وانجذب إليه، الانجذاب على إلى غير ولي الله سبحانه وتعالى يعني اتباع ما أسخط الله، يعني أنك تكره رضوان الله. لو كنت تحب رضوان الله لكنت ماذا منجذبا إليه؟ انجذابك واتباعك لغير ولي الله يعني أنت حقيقتك هناك. ومن هنا قال: وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ الاتباع دليل على ماذا؟ على الحب. تقول: أنا أتبع فلان لأني مصالحي. إذن أنت تحب مصالحك ولا تريد أن تتبع، ما أن مصالحك محفوظة مع الرضوان أكثر. الله سبحانه وتعالى يعتبر مصلحة الإنسان هي في بقاء أعماله، وهنا الذين اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أحبط أعمالهم وضيعوا أعمالهم ولم تكن لهم أعمال يوم القيامة. ولذلك قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه من الآثار لاتباع ماذا؟ غير ولي الله وغير السير نحو حضرته بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اتباع ما أسخط الله، سخط الله، هي مكروهية الله أن يتصدى غير من ينصبه. الله سبحانه وتعالى سخط على إبليس، أتدرون لماذا؟ لأنه لم يسجد لآدم وأراد أن تكون له الولاية أن يكون بردا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى عدم السجود، حتى لو لم يكن يطلب بابا، عدم السجود لآدم استلزم مفروضية الحق وسخط الحق المتعال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وهذه من أول لوازم سخط الله، حبط العمل في دار الدنيا. هو يتصور أن مصالحه حافظ عليها، لكنك في واقع تحافظ على دراهم هي أقل مصالح لك في سيرك الوجودي، وربما تسير في ذلك العالم أعمى، والبصر هو مصلحة لك، لماذا لم تحافظ عليها؟ وربما تأتي إلى هنا وليس في كتاب عملك أي حسنة. الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قال الله يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه. مقام الهداية إنما يكون مرهوم باتباع الرضوان، مو واحد يروح يقلد لي أبو فلان وأبو فلان هو يتوقع هداية علي بن أبي طالب، لأنه هو الهادي. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال الله ولكل قوم هاد. ومقام النبوة هو مقام الإنذار، ومقام الإمامة هو مقام الهداية. ولذلك قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. تروح تقلد فلان أبو عميرة وأبو حميرة وأنت تطلب هداية عليه، هذا مو غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى رضاه في ماذا؟ في التوجه نحو وليه وليسنا إلى أبواب أخرى. وكيف يقاس بنا من جرت نعمتنا عليه؟ هذه حقائقنا، كيف تشبهوننا بالناس؟ كيف تقولون فلان وفلان وفقهاء المسلمين؟ أين هؤلاء من نعل حضرة جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن والله حينما ندعي عنوان الالتجاء إلى حضرات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لننال الرضوان، لننال عنوان رضوان من الله حتى لا تحبط أعمالنا، وهل يوجد خير في أيدي الناس؟ إنما يطلبون بذلك زعاماتهم، فلماذا تلتجئون إليهم وتبيعون دنياكم وآخرتكم بدنيا غيركم؟ ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدهم إلى صراط المستقيم، سواء في دار الدنيا أو في دار الآخرة، أو في دار الآخرة. نحن ما ارتضينا أنبياء يقاصوا بأمتنا، أين من فلان ومن فلان؟ قيمة أي عالم منا بقدر ما يستند إلى إمامه وبقدر ما ينقل إمامه، ومشروعيته مرهونة أن ينقل حديث جعفر بن محمد. انظروا في رواة حديثنا وليس انظروا في أي رجل منكم. هكذا يمكن أن تنالوا رضوان، رضوان أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتنا الله من فضله ورسوله. الفضل من الله والفضل من رسوله. إنا إلى الله راغبون. الرغبة إلى الله دليل مرغوبية وليه وبابه وليس شيئا غيره. وهناك أقوام ختم الله على قلوبهم لأنه توجهوا إلى أبواب شتى، فقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فهم لا يفقهون، طبع على قلوبهم. المطبوع على قلبه لا يمكن أن يهتدي إلى شيء، لا يمكن أن يأتي بأي خير. خراب وفساد هذه الأمة أنها ما زالت في السيف رغم كل الأطروحات التي جاءت فيها، سببها أنها طلبت الخير من غير باب ولي الله وأرادت أن تتقلد كل شيء في خيالها وذهنها وكم من طامح لجاه دنيا ولزعامة دنيا جاء وخرب في هذه الأمة في زمن الأئمة وفي غير أزمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك أقوام قالوا لا يهمنا سيرنا الأخروي، إنما نريد مصالحنا في دار الدنيا. الله سبحانه وتعالى انظر ماذا يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، الالتجاء إلى الظالم أو الجائر أو المكذب على الله ورسوله بحيث يسند نفسه إلى حقيقة ماذا؟ بيان أحكام الله سبحانه وتعالى. يقول ها: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أصلا عن مقام الإمامة غافل، مصالحي في أبو فلان وأبو فلان. لذلك يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من الذي يرضى له قول الرحمن؟ هو من كان قوله قول الله، هذا رضى له قول، وكان قوله تابع إلى قول الله وقول رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا له مقام الشفاعة، وهذا له مقام الخيرات بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ابن شهر أشوب يذكر قال عن عمار الصباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات عند الله. فقال: الذين اتبعوا رضوان الله هم الأئمة، وهم والله يا عمار درجات للمؤمنين، وبولايتهم ومعرفتهم إيانا يضاعف لهم أعمالهم ويرفع الله لهم الدرجات العلى. بنا يتميزوا وبنا تصبح عناوين الدرجات. ولذلك قال نعم في تأويل الآيات يذكر عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال: كرهوا عليا، وكان علي رضا الله ورضا رسوله. هذا هو الرضا، لأن الرضا هو اتباع أمر الله سبحانه وتعالى. والصدوق رضوان الله تعالى عليه يروي عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا، إذا آتاه ملك الموت لقبض روحه جزع لذلك. فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا بالحق لأنا أبر بك وأشفق عليك من الولد البر الرحيم، من الوالد البر الرحيم بولده، افتح عينيك وانظر. قال: فيتمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والسيدة الزهراء، الله أكبر من نصر، والحسن والحسين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيقول: هؤلاء رفقاؤه، هم أئمته. لخل ونز الله يتواضع للمؤمن، فيفتح عينه وينظر إليهم، ثم تنادي نفسه: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي يعني محمد وآل بيته، وادخلي جنتي، فما من شيء أحب إليه من انسلال روحه واللحوق بالمنادي. الله لطيف، متبع رضوان الله سبحانه وتعالى، الله في دار الدنيا يتنزل عليه الملائكة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سهل عند المتبع، لكن أنت أخذ الخطوة الأولى، قل: بابي باب الله، وطاعتي من سمع لأحد فقد عبده، شك عنا نحن، أو من أطاع أحد فقد عبده. الطاعة أنك عابد الله، حتى ما راجعنا إنما نستمع إليهم لأنهم ينقلون لنا حديث آل محمد، وحديث القرآن وحجتهم علينا، لأن إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه أنزلهم بهذه المنزلة. ولذلك قال عن أبي عبد الله، عن علي بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأس الطاعة، رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره، ولا يرضى عبد عن الله، يعني يرضى بقضاء الله، فيما أحب أو كره إلا كان خيرا له فيما أحب أو كره. والله لا يقضي الإنسان إلا ما فيه الخير. وعن أبي عبد الله قال: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل. ولذلك كانت حضرة زينب أعلم الناس بالله، لأنه ما نزل إلى الأرض قضاء ومصيبة بقدر ما أصيبت زينب، وقالت: ما رأيت إلا جميلة. فهي أعلم الوجودات بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي حسن، وعن أبي الحسن الأول صلوات الله وسلامه عليه قال: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه ولا يتهمه في قضاء. اللي بيعقل عن الله ما بيعود يهمه ليش دائت وليش نعم فرجة. قال أبو عبد الله عليه السلام: قال الله عز وجل: عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له، فليرضى بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي، أكتبه يا محمد من الصديقين عني. مقام ماذا؟ الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، والسخط لسخطه. حينما يسخط الله أسخط، فأعلم أن هذا رضا الله. وعن أبي عبد الله عليه السلام أن فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: يا موسى بن عمران، ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، فإني إنما أبتليه لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شر له لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي، أكتبهم في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري. أطاع أمري من وين؟ وعمل برضائي من رضا ما أمر علي بن أبي طالب رضا الله سبحانه وتعالى. وطاعة علي هي رضوان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عن أبي عبد الله قال: قلت له: بأي شيء يعلم المؤمن بأنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط. هكذا يعرف مقام المؤمن، هكذا يعرف مقام المؤمن. وفي البحار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله تعالى، وأن تحمدهم على رزق الله، هو رزق الله لألك تحمدهم، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا ما أعطاني وهذا ما سوالي، هو الله سبحانه وتعالى ما قضى لك هذا القضاء وهذا ماذا العنوان، بتصير تذمهم، لا تمدحهم ولا تذمهم. لا يجر إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. إن الله تبارك اسمه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقت اللي بترضى خلص سلم لله، بتوسع عليك الدنيا. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، أو لما عموه بالرضا، يعني رضيوا بقتل الناقة فأصبحوا جميعا مشاركين وكانوا حقيقة واحدة، وكذا يتميز الناس. فقال سبحانه: فعقروها فأصبحوا نادمين، فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة الممحاة في الأرض الخوارة. الخوارة هكذا تجتمع الأفئدة وهكذا ينزل السخط الإلهي والعذاب الإلهي. فاحذر قلبك أين يكون. إن رضيت بفعل قوم فأنت منهم. قال الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. أعرف حزنك وين وفرحك وين ورضاك وين وسخطك وين. لأنما القلوب إنما تتميز الوجودات إنما تتميز بقلوبها. وهكذا يقول أمير المؤمنين إنما عقر ناقة صالح واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى عمهم بالسخط والعذاب جميعا لأنهم رضوا بفعله، رضوا بفعله. والراضين بفعله المعتدين على آل محمد هم منهم. من رضي الهجوم على الدار فهو منهم، من رضي بإسكات حضرة علي فهو منهم. الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. احذر أن تتميز. يقول أمير المؤمنين إنما يتميز، نعم قال علي أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا والسخط. احذر من أن تكون مجموع مع أقوام هناك سخط إلهي عليهم وبالتالي ستحشر معهم. النية القلب، فليكن قلبك مع إمام الزمان صلوات الله وسلم، واطلب الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. إلهي بحق حضرة وليك بقية الله الأعظم، عد على جهلنا بحلمك، وتب علينا واغفر لنا واجذبنا إليه، وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. لو قل الناصرون معه اجعلنا معه، لأن أكثرهم للحق كارهون. ما تزيدك الكثرة عن جهية، ولا القلة غربة وحزن وكآبة. ومتى كان الحق إلا مع رجال قليلون من الأولى إلى الآخرة. إلهي بقلبه الهادئ وبقلبه الحزين على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، ارزقنا نظرة من نظراته رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، واشملنا بعطفه ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.